السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
نستهلها بالعناوين: الشرع يتعهد محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين بعد الأحداث في غرب سوريا، واجتماع لمجلس الأمن اليوم حول سوريا. إسرائيل تعتزم وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء قبل مفاوضات مرتقبة في الدوحة حول الهدنة. فرنسا تريد تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 200 مليون يورو. في نشرة السادسة أيضا: الحزب الحاكم في كندا ينتخب مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للوزراء.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، تعهد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غربي البلاد. قتل خلالها ما يقارب 1000 شخص، بينهم مئات المدنيين العلويين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد بدأ التوتر يوم الخميس في قرية ذات غالبية على في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد الذي يتحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات إعدام طالت المدنيين العلويين. وبالأمس أفاد المرصد السوري بأن أكثر من 970 مدنيا قتلوا منذ السادس من أذار مارس، هذا فيما تستمر العملية الأمنية في الساحل السوري ومناوشات خلال وقفة احتجاجية في دمشق. الوضع في سوريا ينقله لنا من دمشق عدي منصور.
أعلنت رئاسة البلاد تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري. مهمة اللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها. على أن يرفع تقرير اللجنة إلى الرئيس الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوما. وشهدت العاصمة دمشق ظهر الأحد وقفة تضامنية في ساحة المرجة حدادا على أرواح ضحايا المجازر في الساحل السوري من مدنيين وعناصر أمنية، وتنديدا بعقلية الثأر والانتقام، إلا أنها فضت بسبب حدوث عراك بالأيدي وهتافات مضادة تخللها مفردات طائفية مع أشخاص تواجدوا في المكان، ما استدعى قوات الأمن إلى تدخل لتفريق التجمع عبر إطلاق النار في الهواء. إلى الساحل السوري، حيث وصلت تعزيزات أمنية من إدلب إلى الساحل لمؤازرة العملية الأمنية هناك، كما عثر على مقبرة جماعية في منطقة القرداحة حوت 5 جثامين، 4 منها لعناصر أمنية، في حين وصلت مناشدات من سكان قرى عديدة في الساحل السوري وتحديدا أرياف طرطوس بعد هجمات شنها متطرفون ظهر الأحد مع استمرار موجة النزوح في عموم الساحل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
معتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي تحدث لمونتي كارلو الدولية عن بعض الأسباب والعوامل التي يرجعها إلى السلطات الجديدة، وأدت كما يقول إلى الجرائم والانتهاكات التي تحدث في الساحل السوري. نستمع إليه متحدثا لوهبة خدش.
نتيجة سياسات الإدارة الجديدة في سوريا عندما أطلقت ما يسمى أنتم الطلقاء، هنالك مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية ارتكبوا الفضائح في سوريا خلال 14 عام. دولة تعطي لنفسها هذا القرار تعفي عن هدول اللي ارتكبوا هاي الجرائم، وبالتالي هدول الأشخاص قاموا بتنظيم نفسهم. فبتاريخ 6 آذار كان هنالك تمرد عسكري من قبل فلول النظام، وكان في هنالك كمين أدى لمقتل استشهاد ما يقارب 140 عنصر من الأمن العام. وبعد ذلك صارت هنالك اشتباكات، لكن الغريب والغير متوقع وجود فصائل غير منضبطة كما وصفتها الإدارة الجديدة في سوريا، فصائل تتبع للدولة ارتكبت انتهاكات وأعدامات ميدانية تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني وفق نظام روما الأساسي. هاي الأعدامات الميدانية كانت مش الغالبية، كانت ضد الأقليات وبالتحديد ضد الطائفة العلوية، لكن أيضا شملت العديد من الطائفة السنية وأيضا المسيحيين في سوريا.
معتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا دانت في بيان بالأمس الجرائم المرتكبة بحق السكان في غربي البلاد، هذا فيما تتواصل ردود الفعل الدولية والإقليمية حول الانتهاكات وعمليات القتل ومنها الإعدام في حق السوريين. غالبية ردود الفعل طالبت بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وهبة خدش:
يجب على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا، هو ما دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي بعد الإدانة، واتهمت واشنطن من وصفتهم بأنهم إرهابيون إسلاميون متطرفون بالوقوف وراء عمليات القتل، وجددت وقوفها إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا. ألمانيا وصفت من جهتها ما يحدث في الساحل السوري بالأمر الصادم ودعت إلى تفادي دوامة العنف. أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فقد دعا من جهته القيادة السورية المؤقتة إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي وإلى محاسبة الجناة واتخاذ إجراءات لحماية السوريين. وفي دول الجوار صدر رد فعل آخر هذه المرة من إسرائيل، وزير خارجيتها جدعون ساعر حض أوروبا على الكف عن منح الشرعية للسلطات الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى توافد المجتمع الدولي بشكل عام وأوروبا بشكل خاص إلى دمشق في الأشهر الأخيرة لمصافحة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
هذا وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق اليوم لبحث تصاعد العنف في سوريا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلنت إسرائيل أنها تعتزم وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء قبل مفاوضات غير مباشرة جديدة مرتقبة في الدوحة لبحث سبل إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس، تزامنا ازدياد قلق الحكومة الإسرائيلية من قناة المفاوضات الأمريكية المباشرة مع الحركة الفلسطينية، والمتوقع أن تستمر فيما ترسل إسرائيل وفدها المفاوض بدون رئيسه إلى الدوحة. زياد حلبي من القدس:
خلافا للإحاطات من مكتب نتنياهو التي قالت إن قناة الاتصال المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس فشلت في تحقيق أي نتائج، خاطب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى والمفقودين آدم بوغلر الإسرائيليين مباشرة من خلال ثلاثة لقاءات مع قنوات إسرائيلية، وتحدث عن تقدم وعن كان التوصل لاتفاق وإطلاق سراح مزيد من الأسرى في الأسابيع المقبلة. المفاوضات المباشرة مع حماس والتوجه للإسرائيليين مباشرة فهم في إسرائيل بأن ترامب بدأ يفقد صبره ويرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد التقدم وإنهاء ملف الحرب. الوفد الإسرائيلي الذي يغيب عنه رئيسه رون ديرمر الذي يقاطع القطريين يشارك في جلسات التفاوض في الدوحة التي ينضم إليها الثلاثاء الموفد الأمريكي ويتكوف. رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى رئيس الأركان الجديد وجمع الحكومة الأمنية المصغرة للبحث في إمكان تجدد الحرب على قطاع غزة. سبقتها إسرائيل بإجراءات تصعيدية حيث قطعت الكهرباء عن شمالي القطاع وتخطط لقطع المياه، فيما يبقى موضوع تجدد القتال متوقفا على الموقف الأمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وحماس اتهمت إسرائيل بممارسة ابتزاز رخيص ومرفوض بعد قرارها وقف إمداد قطاع غزة كهرباء. في الشأن العراقي، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل وولتس محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أبلغه خلالها وبشكل رسمي قرار الإدارة الأمريكية إلغاء إعفاء بغداد من العقوبات الأمريكية المتعلقة بشراء الغاز الإيراني. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء العراقي ومستشار الأمن القومي الأمريكي وصفت بالصعبة لأنها تطرقت إلى ملفين: إلغاء الإعفاء الأمريكي لبغداد لشراء الغاز الإيراني، والملف الثاني ضم الحكومة العراقية إلى ما سمى المسؤول الأمريكي بالضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران. قرار إلغاء الإعفاء الأمريكي سيؤدي إلى حرمان الحكومة الإيرانية من 6 مليارات دولار سنويا، هي قيمة الغاز الإيراني الذي يشتريه العراق لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. تزامن هذا التطور مع معلومات قالت إن واشنطن قدمت طلبين إلى بغداد: حظر الطائرات الإيرانية التجارية في مطار النجف الدولي لأنه يستعمل في دعم الإرهاب في المنطقة، وحظر نشاط فيلق القدس الإيراني الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
تجري القوات البحرية لإيران وروسيا والصين مناورات عسكرية قبالة السواحل في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية من أجل تعزيز الأمن الإقليمي، وفق ما ذكرت موسكو والوكالة الإيرانية الرسمية. أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ياسمين سوكا أن جنوب السودان يشهد تراجعا مقلقا من شأنه أن يقاود سنوات من التقدم نحو السلام، بحسب ما جاء في بيان مالكة للشاني.
اللجنة الحقوقية الأممية طالبت قادة جنوب السودان بعدم إثارة الانقسام والصراع والتركيز على عملية السلام ودعم حقوق الإنسان لضمان الانتقال السلس إلى الديمقراطية. البيان صدر بعد أسبوع شهد اعتقال العديد من المقربين من نائب الرئيس رياك ماشار، وقال جهاز الأمن الوطني إن المعتقلين ضالعون في تأجيج المواجهات العسكرية في شمال شرق البلاد، وإن أي مهمة يفرضها يجب ألا يعتبرها أعداء الدولة عشوائية. كما جاء البيان أيضا بعد تعرض مروحية تابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار خلال قيامها بمهمة إجلاء عسكرية، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها وجرح 2 آخرين، فيما قتل جنرال في الجيش وضباط آخرون في هجوم بولاية أعالي النيل، وقد أودت هذه الاشتباكات بحياة حوالي 400,000 قتيل و4 ملايين نازح. انتهت باتفاق هش لتقاسم السلطة بين الغارمين، لكن العنف مستمر يعوق التعافي من الحرب الأهلية الدامية في البلاد.
والولايات المتحدة أمرت موظفيها غير الأساسيين في جنوب السودان بمغادرة البلاد على ما أعلنت وزارة الخارجية في ظل الاضطرابات الجارية في البلاد. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورني في مقابلة أن فرنسا تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 200 مليون يورو، يتم تمويلها من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة. لميز زين الدين.
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورني وصف تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بأنه ضربة قوية لكييف، مشيرا إلى أن فرنسا ستقوم بتعبئة حزمة مساعدات جديدة ستتيح تسليم أوكرانيا قذائف من عيار 155 مليمترا وذخائر لطائرات ميراج 2000 التي تسلمتها من فرنسا. لوكورني اعتبر أن الحرب الإلكترونية هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للجيش الفرنسي مستقبلا، محذرا من أن يعيد الروس اختراع الحرب من خلال استهداف الديمقراطية والاقتصاد. وتخوف الوزير من أن تكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عرضة لتلاعبات ضخمة، وأكد أن الأولوية الثانية هي تسليح الجيوش بالطائرات المسيرة والروبوتات عبر أدوار الذكاء الاصطناعي والفضاء. وبالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي، قال لوكورني إنه لا يزال يعتبرهم حلفاء على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بهم إلى حد كبير بحسب قوله. لوكورني قال إن الاستخبارات الفرنسية لا مؤشر لديها على أن روسيا تخطط لمهاجمة دولة عضو في الناتو في السنوات الخمس المقبلة، لكنه رأى أن هناك إغراء لزعزعة استقرار مولدافيا.
توازياً، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استعادت السيطرة على 3 بلدات أخرى في منطقة كورسك بغربي روسيا. إلى كندا، حيث انتخب الحزب الحاكم مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل محل جاستن ترودو في وقت تواجه فيه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. عودة إلى لميز زين الدين.
مارك كارني المصرفي السابق البالغ من العمر 58 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85.9% من الأصوات ليترأس بذلك الحزب الحاكم والحكومة الكندية. كارني حذر في خطاب النصر من الخطط الأمريكية التوسعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتصار، قائلا إن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة. وركز كارني خلال حملته على الخبرة التي اكتسبها في إدارة الأزمات، وهي استراتيجية يبدو أنها أثمرت ومنحته الأفضلية. الزعيم الجديد للحزب الليبرالي سيكون أمام مهمة شاقة، وهي إعادة توحيد صفوفه تحضيرا للانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في موعد أقصاه 20 أكتوبر. ويرى خبراء كنديون أن كارني نجح في استقطاب التأييد لأنه ملم بالأنظمة المالية العالمية ونقاط القوة والضعف